إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من ختمت بأديان على من ختم بدينه الأديان بشريعته الشرائع وبذلته الذلل والنعم والمهدي والمصطفى المرضي والشافع المشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما من طريق إلى الجنة إلا طريقه، ولا هدي يتبع، ولا شريعة تحكم، ولا سنة تقام إلا هديه وشريعته وسنته عليه الصلاة والسلام. أعف وأوفى ذمة بعد ذمة، وأقرب منه نائلا لا ينكد، وأبذل منه للطريق وتالد إذا ظن معطاء بما كان يتلد، وأكرم بيتا في البيوت إذا انتمى، وأكرم جدا الطحية يسود، وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا، وعودا غذاه المزن فالعود أغيد، رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات، رب ممجد تناهت وصات المسلمين بكفه، فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند. أقول ولا يلفى لقولي عائب من الناس إلا عازم العقل مبعد. صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، وتوفي صلى الله عليه وسلم فأظلم في المدينة كل شيء عليه الصلاة والسلام. الطريق إلى الجنة طريقه، والشريعة شريعته، والسنة سنته، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، جعله الله رحمة مهداه ونعمة مسداه، امتن الله به بعثته على الناس. هو الذي بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وسلم. وهو بشارة عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كل الأنبياء أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بدينه وبكتابه، وإن خرج فيهم أن يتبعوه، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما رأى في يده صحيفة من التوراة: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تامين دائمين دائبين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فخير الوصايا الوصية بكتاب الله. كتاب الله حبله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن أراد الاعتصام بغيره فقد ضل، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله. جعل الله هذا القرآن مهيمنا على من سبق من الكتب وناسخا لها، ومحكما عليها. فلا يقرأ كتاب إلا القرآن، ولا تتلى سنة إلا سنته عليه الصلاة والسلام. جمع الله في هذا القرآن كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. جعله الله النور والروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الكلام كلامه جل وعلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الآيات تتلى، جبريل رواح بها غداء على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. جعله الله شفاء، ومن جملة التشافي به قراءته على المرضى والمصابين والمبتلين، يؤثر في أرواحهم ونفوسهم وأبدانهم، وكيف لا يؤثر وقد قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل على قوته وصلابته وارتفاعه وثبات جذره، يتأثر خاشعا متصدعا من خشية الله. الرقية، وما أدراك ما الرقية؟ رقى العرب أقرها صلى الله عليه وسلم، وقد منع منها في بداية الأمر عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه قوم فقالوا: يا رسول الله، إنا سمعناك تنهى عن الرقى وإنا نرقي. فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لماذا؟ بكلام الله، بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ورقيته عليه الصلاة والسلام هي من كلام الله، ودعاء مبارك يدعو به صلى الله عليه وسلم للمريض. وما ظهرت هذه الأمراض والأوبئة واستشرت وانتشرت وشاعت وذاعت بين الناس إلا لابتعادهم عن مصدر الشفاء الأول، القرآن الكريم. جاء في الحديث في صحيح مسلم: سمح أو أذن من الحمة والنملة والعين، يعني الرقى بسبب هذه الأشياء الثلاثة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقي، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الرقى، فقلت له في ذلك، فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكانت معروفة عند العرب، جاء الإسلام فهذبها ونقاها واختار ألفاظها وكلماتها، وجعل التعلق بالخالق جل في علاه. هناك رقى كانت في الجاهلية، لكن كان فيها شيء من الشرك، وشيء من التعلق بغير الله، وشيء من الالتجاء إلى السحرة والمشعوذين. وجاء الإسلام وهم يقولون هذه الرقى والتعاويذ. ففي البداية نهى صلى الله عليه وسلم، فكان خوفا من أن يلتبس كلام هؤلاء بالقرآن فيمرر هذا الشر على الناس. ثم بعد ذلك أذن صلى الله عليه وسلم في الرقى ما لم تكن شركا، وهي جائزة بالإجماع، أعني الرقية. وقد حكى الإجماع ابن حجر رحمه الله في فتح الباري والشوكاني رحمه الله، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته، يعني تستعين وتلوذ وتلجأ إلى الله وتناديه وتناجيه بأسمائه وبصفاته وبأفعاله جل وعلا. والشرط الثاني أن تكون باللغة العرب أو ما وافقها من الكلام المعلوم الذي ليس شركا. والشرط الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أن الشافي هو الله، أن الشافي هو الله. ترون وتشاهدون الحالات الكثيرة والإصابات بأمراض جسدية وروحية، أين الحل وأين الشفاء وأين الدواء؟ القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لمن تيقن وآمن وعلم أن هذا القرآن عظيم وأن كلمات الله نافذات قوية مؤثرة مباركة نافعة في مرض الروح ومرض الجسد مهما كان. وإن اجتمع الطب المادي المعاصر مع القرآن والأذكار فلا بأس، إن اجتمع الطب المادي المعاصر مع القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ورقيته صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وإن كان الأصل القرآن ورقيته صلى الله عليه وسلم، لمن اعتقد وقوي يقينه وإيمانه فالقرآن يكفيه، ورقية النبي صلى الله عليه وسلم تكفيه. وقت المرض وقت عجز وقت اضطرار، وصاحبه أقرب إلى إجابة الدعاء من غيره، قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله يرسل عليك هذه الابتلاءات لتقترب إلى الله، لتظهر ضعفك وعجزك ومسكنتك وذلك وأنك لا شيء أمام قدرة الله، فاستعن بكلام الله على ما ابتلاك الله به. ومن جملة رقاه صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، الله يشفيك، كلمات بسيطة. وكان صلى الله عليه وسلم قد أصيب، سحر عليه الصلاة والسلام، سحره لبيد بن الأعصم، فنزل جبريل عليه السلام يرقيه بالقرآن، رقاه بالمعوذتين التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ما تعوذ أحد بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، تشفيك بإذن الله. هذه كلمات الله، وكلمات الله قوية ومؤثرة ونافعة، وشفاؤها متأكد لا نستعملها للتجريب. قل أعوذ برب الناس، ومن استعاذ برب الناس أعاذه الله، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آيات قوية. قال الله في آية رقية السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مهما كان الابتلاء وقوته. تضع يدك على المريض وتقرأ عليه كلمات من كلام الله تذهب البأس، لكن هذا الكلام سلاح قوي مؤثر، والسلاح بضاربه. فإن صادف كما يقول ابن القيم ساعدا قويا ورجلا متمرسا على الرماية أصاب، وإن صادف ساعدا ضعيفا لم يصل. بعضهم يقول أنا أستعمل الرقية لكن ما وجدت أثر، الساعد ضعيف. أين الساعد في الرقية؟ توكل على الله، قوة اليقين بالله، قوة اليقين بالله، قوة الإيمان بالله. قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. شفي والله، أي مرض؟ نعم، مهما بلغ مهما بلغ، تحتاج إلى أن يكون إيمانك قوي بالله وبكلمات الله. كلمات الله تامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على الرقى، فقد جاء في حديث أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلوا من غزاة فوجدوا رجلا ينادي: هل فيكم من راق؟ قالوا: فخرج رجل لا يؤبه به، فذهب إلى رجل كبير عندهم أصيب بحمى أو لدغة عقرب، فقرأ عليه فاتحة الكتاب، فاتحة، قال: فكأنما نشط من عقال. ثم أعطاهم ذلك الرجل مجموعة كبيرة من الغنم فأرادوا أن يقتسموها، قالوا: لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، قالوا له للراقي: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي منها بسهم. جواز أخذ الأجرة على الرقية، لكن هل فرغ صلى الله عليه وسلم أقواما وأناسا للرقية فقط؟ الجواب لا. ولذا التفرغ التام للرقية والانقطاع للرقية اختلف فيه السلف، فالجمهور على منعه، لا سيما إن أخذ من باب التجارة والكسب والتكثر من أموال الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ارق الناس، اقرأ على الناس، لكن لا تتخذ ذلك تجارة، ولا تتخذ ذلك مصدرا من مصادر التكسب. اللهم إلا إذا خصصت الجهات المسؤولة أناسا أعطوا تصاريح بهذا، فهذا من الإعانة على أخذ شيء يستعين به الرجل على أمر دينه ودنياه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن صار هناك توسع من بعض الرقاة، وصار هناك بعض التجاوزات من بعض الرقاة، الكثير لله الحمد منضبط. ولم يؤثر القرآن ولم يظهر أثره وثمرته ونفعه إلا إذا كان الراقي مراقبا لله غاية الرقابة. هناك تجاوزات وجدت وسمعت وحصلت، وهذه التجاوزات لا تلغي الخير بالكلية فيقال كل هؤلاء فيهم كذا وكذا، لا، لكن ينبه عليها. ومن تلكم التجاوزات في الرقية الذهاب إلى أناس مجهولين غير معروفين بالعدالة، بل بعضهم معروف بالفسق، كيف تجعل هذا يقرأ عليك ويرقيك؟ ثم التمتمات والكلام غير المعلوم والانعزال بالمريض، هذا كله من المؤاخذات الشرعية على بعض الرقاة. كذلك لمس جسد المرأة أو الرقية عليها بدون محرم أو الخلوة بهن، كل هذا من المحاذير الشرعية، فتريد خير تقع في الشر. ودرء المفاسد في الشريعة مقدم على جلب المصالح. كذلك من المؤاخذات على بعض الرقاة، وإن كانوا يقصدون الخير لكن كم من مريد للخير لم يصبه، انعزالهم عن العلماء والفقهاء وعدم أخذ نصيب من العلم الشرعي وعدم التحصن والاكتفاء من أخذ الزاد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد هذا الراقي يجهل كثير من أمور الدين، والجاهل في الغالب يقع في الخطأ، يقع في الخطأ. كذلك إظهار هذه الرقى ونشرها في وسائل التواصل والإعجاب بذلك، وأنه شفي على يدي كذا وكذا من الناس، وجاءني فلان وفلان وقرأت على فلان وفلان، أنت لست المؤثر. المؤثر من؟ الله جل في علاه. والشافي من؟ الله جل في علاه. وإنما حباك الله أن تقرأ بكلامه على هذا المريض وجعل ذلك سببا، فالافتخار والنشر والإعجاب وجعل هناك يعني مصدر من مصادر التكسب، كل هذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. وأخبر الفقهاء رحمهم الله أن القارئ للقرآن العالم بمعانيه الأفضل أن يرقي نفسه بنفسه. قال ابن القيم رحمه الله: جاورت بمكة فترة فكانت تعتريني أدواء فلا أجد لها دواء إلا الفاتحة. كان يقرأ على نفسه بفاتحة الكتاب ويشرب على ذلك من ماء الزمزم. قال فشفيت. ذكر ذلك في زاد المعاد رحمه الله. فانظر إلى هذا الأثر العظيم، فاتحة الكتاب، وسميت من أسمائها الشافية والكافية والسبع المثاني والقرآن العظيم والصلاة. تكفيك إذا عندك إيمان قوي وإقبال على الله عز وجل ويقين وتدبر المعاني وتأمل في هذه السورة العظيمة، تكفيك من كل شيء، ما تحتاج لا أحد يرقيك ولا شيء، عندك العلاج موجود والدواء موجود في القرآن الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته اليومية لا ينام حتى يقرأ المعوذتين ثم ينفث ثم يمسح بهما ما استقبله من جسده كل يوم. وكان صلى الله عليه وسلم يضع أصبعه وشيئا من ريقه في التراب ويقول بسم الله بريقة بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا أو سقيمنا، ويضعه على محل الداء فيشفى. هذه أشياء بسيطة. المرض إن أوكلت أمره إلى الذي ابتلاك سبحانه وتعالى دلك الله على الشفاء السريع الذي لا معاناة فيه ولا تعب فيه ولا نصب فيه، لتتعلق القلوب بالله وحده. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قيل منهم يا رسول من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يكتوون، لا يستعمل الكي ولا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقى عليهم، ولا يتطيرون بالأيام ولا بالشهور ولا بالطيور ولا بالحيوانات، ما يتطيرون، قلوبهم معلقة بالله وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. قام رجل آخر قال وأنا ادعو الله أن أكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. لا يسترقون، بقوة توكلهم وإيمانهم على الله. تسأل كيف؟ قال طيب الحمد لله ما عندي شيء، صحتي طيبة. لماذا؟ لأن عنده قوة توكل على الله عز وجل، ويجلس في خلوته مع الله يناجي الله ويثني على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويعرض حاجته كما عرضها أيوب عليه السلام، قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما طلب شيء، الله يعرف ماذا في قلبه. وقال في الآية الأخرى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قوة التوكل في أيوب عليه السلام جعلت الشفاء ينزل بإذن الله عز وجل سريعا. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قالت عائشة رضي الله عنها كنت أرقيه في يده فأمسح بيده التماسا لبركة شفائها. فلما كان الساعة التي قبض فيها نزع يده فقال: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه القرآن ويكفي. ما أنزل الله له ما أنزل الله داء كما في الحديث الصحيح إلا أنزل له دواء إلا الموت، إلا الموت. الحمد لله القرآن بين أيدينا، ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بين أيدينا، فلماذا نستبدلها بأشياء ليست في القرآن ولا في السنة؟ ولماذا تتعب نفسك وتجهد نفسك في الذهاب والمجيء عند قوة إيمان وتوكل على الله؟ القرآن، افتح القرآن كله شفاء، كل آية. وهناك آيات قوية مؤثرة يقرأ بها الرقاة على المرضى فيتأثرون: إن كان مسا أخرج، إن كان عينا ذهبت وتبطل، إن كان حسدا يزول، إن كان مرضا يزول بإذن الله عز وجل. وقت الرقية قلبك أين معلق؟ وعلى من يتوكل؟ وإلى من ينظر؟ إلى الراقي؟ إلى الطبيب؟ إلى الدكتور؟ إلى المستشفى؟ إلى هذا الدواء؟ إلى من ينظر؟ فإن كان نظرك إلى الله أبشر بالخير، وإن كان نظرك وتعلقك وبحثك الحثيث هذا الدكتور أفضل من هذا وهذا أحسن من هذا، وتبدأ النفوس تتعلق ولو جزئي، تعلق جزئي، تنسحب منك عناية الله وتبتعد عنك عنايته سبحانه، ثم يكلك الله إلى هؤلاء وهذه الأسباب، فتظل من مستشفى إلى مستشفى، ومن راقي إلى راقي، ومن شخص إلى شخص، وأنت كما أنت. هذه رسل، الأمراض رسل من الله وابتلاءات، لترجع إلى الله بقلبه. فأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعل القرآن شفاء لنا من كل داء، وشفاء لنا من كل هم، وذهابا لأحزاننا وهمومنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا كما في الحديث، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهب أحزاننا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم في هذه الليلة المباركة، ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشفي مرضانا، وأن ترفع عنهم ما نزل بهم بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أنت منزل الداء وأنت منزل الدواء، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح وتحكيم كتابك في كل أمر من أمور حياتنا، والاستشفاء به، والاهتداء بهديه، والسير في طريقه، وتتبع نوره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من ختمت بأديان، على من ختم بدينه الأديان وبشريعته الشرائع وبذلته الذلل والنعم والمصطفى المصطفى. الشافع المشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما من طريق إلى الجنة إلا طريقه، ولا هدي يتبع، ولا شريعة تحكم، ولا سنة تقام إلا هديه وشريعته وسنته عليه الصلاة والسلام. أعف وأوفى ذمة بعد ذمة، وأقرب منه نائلا لا ينكد، وأبذل منه للطريق وتالد إذا ظن معطاء بما كان يتلد، وأكرم بيتا في البيوت إذا انتمى، وأكرم جدا الطحيا يسود، وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا، وعودا غذاه المزن فالعود أغيد، رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات، رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكفه، فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند. أقول ولا يلفى لقول عائب من الناس إلا عازم العقل مبعد. صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، وتوفي صلى الله عليه وسلم فأظلم في المدينة كل شيء عليه الصلاة والسلام. الطريق إلى الجنة طريقه، والشريعة شريعته، والسنة سنته، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، جعله الله رحمة مهداة ونعمة مسداة، امتن الله به بعثته على الناس. هو الذي بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وسلم. وهو بشارة عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كل الأنبياء أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بدينه وبكتابه، وإن خرج فيهم أن يتبعوه، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما رأى في يده صحيفة من التوراة: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تامين دائمين دائبين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فخير الوصايا الوصية بكتاب الله. كتاب الله حبله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن أراد الاعتصام بغيره فقد ضل. طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله. جعل الله هذا القرآن مهيمنا على من سبق من الكتب، وناسخا لها، ومحكما عليها، فلا يقرأ كتاب إلا القرآن، ولا تتلى سنة إلا سنته عليه الصلاة والسلام. جمع الله في هذا القرآن كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. جعله الله النور والروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الكلام كلامه جل وعلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الآيات تتلى، جبريل رواح بها غداء على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، جعله الله شفاء. ومن جملة التشافي به قراءته على المرضى والمصابين والمبتلين، يؤثر في أرواحهم ونفوسهم وأبدانهم، وكيف لا يؤثر وقد قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل على قوته وصلابته وارتفاعه وثبات جذره، يتأثر خاشعا متصدعا من خشية الله. الرقية، وما أدراك ما الرقية؟ رقى العرب أقرها صلى الله عليه وسلم، وقد منع منها في بداية الأمر عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه قوم فقالوا: يا رسول الله، إنا سمعناك تنهى عن الرقى وإنا نرقي. فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لماذا؟ بكلام الله، بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ورقيته عليه الصلاة والسلام هي من كلام الله، ودعاء مبارك يدعو به صلى الله عليه وسلم للمريض. وما ظهرت هذه الأمراض والأوبئة واستشرت وانتشرت وشاعت وذاعت بين الناس إلا لابتعادهم عن مصدر الشفاء الأول، القرآن الكريم. جاء في الحديث في صحيح مسلم: سمح أو أذن من الحمة والنملة والعين، يعني الرقى بسبب هذه الأشياء الثلاثة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقي، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الرقى، فقلت له في ذلك، فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكانت معروفة عند العرب، جاء الإسلام فهذبها ونقاها واختار ألفاظها وكلماتها، وجعل التعلق بالخالق جل في علاه. هناك رقى كانت في الجاهلية، لكن كان فيها شيء من الشرك وشيء من التعلق بغير الله وشيء من الالتجاء إلى السحرة والمشعوذين. وجاء الإسلام وهم يقولون هذه الرقى والتعاويذ. ففي البداية نهى صلى الله عليه وسلم، فكان خوفا من أن يلتبس كلام هؤلاء بالقرآن فيمرر هذا الشر على الناس. ثم بعد ذلك أذن صلى الله عليه وسلم في الرقى ما لم تكن شركا، وهي جائزة بالإجماع، أعني الرقية. وقد حكى الإجماع ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، والشوكاني رحمه الله، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته، يعني تستعيذ وتلوذ وتلجأ إلى الله وتناديه وتناجيه بأسمائه وبصفاته وبأفعاله جل وعلا. والشرط الثاني أن تكون باللغة العرب أو ما وافقها من الكلام المعلوم الذي ليس شركا. والشرط الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أن الشافي هو الله، أن الشافي هو الله. ترون وتشاهدون الحالات الكثيرة والإصابات بأمراض جسدية وروحية. أين الحل وأين الشفاء وأين الدواء؟ القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لمن تيقن وآمن وعلم أن هذا القرآن عظيم وأن كلمات الله نافذات قوية مؤثرة مباركة نافعة في مرض الروح ومرض الجسد مهما كان. وإن اجتمع الطب المادي المعاصر مع القرآن والأذكار فلا بأس، إن اجتمع الطب المادي المعاصر مع القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ورقيته صلى الله عليه وسلم فلا بأس. وإن كان الأصل القرآن ورقيته صلى الله عليه وسلم لمن اعتقد وقوي يقينه وإيمانه فالقرآن يكفيه، ورقية النبي صلى الله عليه وسلم تكفيه. وقت المرض وقت عجز وقت اضطرار، وصاحبه أقرب إلى إجابة الدعاء من غيره. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله يرسل عليك هذه الابتلاءات لتقترب إلى الله، لتظهر ضعفك وعجزك ومسكنتك وذلك وأنك لا شيء أمام قدرة الله، فاستعن بكلام الله على ما ابتلاك الله به. ومن جملة رقاه صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، الله يشفيك، كلمات بسيطة. وكان صلى الله عليه وسلم قد أصيب، سحر عليه الصلاة والسلام، سحره لبيد بن الأعصم، فنزل جبريل عليه السلام يرقيه بالقرآن، رقاه بالمعوذتين التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ أحد بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تشفيك بإذن الله، هذه كلمات الله، وكلمات الله قوية ومؤثرة ونافعة، وشفاؤها متأكد لا نستعملها للتجريب. قل أعوذ برب الناس، ومن استعاذ برب الناس أعاذه الله، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آيات قوية. قال الله في آية رقية السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. مهما كان الابتلاء وقوته تضع يدك على المريض وتقرأ عليه كلمات من كلام الله تذهب البأس. لكن هذا الكلام سلاح قوي مؤثر، والسلاح بضاربه، فإن صادف كما يقول ابن القيم ساعدا قويا ورجلا متمرسا على الرماية أصاب، وإن صادف ساعدا ضعيفا لم يصل. بعضهم يقول أنا أستعمل الرقية لكن ما وجدت أثر، الساعد ضعيف. أين الساعد في الرقية؟ توكل على الله، قوة اليقين بالله، قوة اليقين بالله، قوة الإيمان بالله. قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت، فهو شفين شفي والله. أي مرض؟ نعم، مهما بلغ مهما بلغ تحتاج إلى أن يكون إيمانه قوي بالله وبكلمات الله. كلمات الله تامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على الرقى، فقد جاء في حديث أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلوا من غزاة فوجدوا رجلا ينادي: هل فيكم من راق؟ قالوا: فخرج رجل لا يؤبه به، فذهب إلى رجل كبير عندهم أصيب بحمة أو لدغة عقرب، فقرأ عليه فاتحة الكتاب، فاتحة، قال: فكأنما نشط من عقال. ثم أعطاهم ذلك الرجل مجموعة كبيرة من الغنم فأرادوا أن يقتسموها، قالوا: لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، قالوا له للراقي: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي منها بسهم. جواز أخذ الأجرة على الرقية، لكن هل فرغ صلى الله عليه وسلم أقواما وأناسا للرقية فقط؟ الجواب لا. ولذا التفرغ التام للرقية والانقطاع للرقية اختلف فيه السلف، فالجمهور على منعه، لا سيما إن أخذ من باب التجارة والكسب والتكثر من أموال الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ارق الناس، اقرأ على الناس، لكن لا تتخذ ذلك تجارة، ولا تتخذ ذلك مصدر من مصادر التكسب. اللهم إلا إذا خصصت الجهات المسؤولة أناسا أعطوا تصاريح بهذا، فهذا من الإعانة على أخذ شيء يستعين به الرجل على أمر دينه ودنياه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن صار هناك توسع من بعض الرقاة، وصار هناك بعض التجاوزات من بعض الرقاة، الكثير لله الحمد منضبط. ولم يؤثر القرآن ولم يظهر أثره وثمرته ونفعه إلا إذا كان الراقي مراقبا لله غاية الرقابة. هناك تجاوزات وجدت وسمعت وحصلت، وهذه التجاوزات لا تلغي الخير بالكلية فيقال كل هؤلاء فيهم كذا وكذا، لا، لكن ينبه عليها. ومن تلكم التجاوزات في الرقية الذهاب إلى أناس مجهولين غير معروفين بالعدالة، بل بعضهم معروف بالفسق، كيف تجعل هذا يقرأ عليك ويرقيك؟ ثم التمتمات والكلام غير المعلوم والانعزال بالمريض، هذا كله من المؤاخذات الشرعية على بعض الرقاة. كذلك لمس جسد المرأة أو الرقي عليها بدون محرم أو الخلوة بهن، كل هذا من المحاذير الشرعية، فتريد خير تقع في الشر. ودرء المفاسد في الشريعة مقدم على جلب المصالح. كذلك من المؤاخذات على بعض الرقاة، وإن كانوا يقصدون الخير لكن كم من مريد للخير لم يصبه، انعزالهم عن العلماء والفقهاء وعدم أخذ نصيب من العلم الشرعي وعدم التحصن والاكتفاء من أخذ الزاد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد هذا الراقي يجهل كثير من أمور الدين، والجاهل في الغالب يقع في الخطأ، يقع في الخطأ. كذلك إظهار هذه الرقى ونشرها في وسائل التواصل والإعجاب بذلك، وأنه شفي على يدي كذا وكذا من الناس، وجاءني فلان وفلان وقرأت على فلان وفلان، أنت نسيت المؤثر. المؤثر من؟ الله جل في علاه. والشافي من؟ الله جل في علاه. وإنما حباك الله أن تقرأ بكلامه على هذا المريض وجعل ذلك سببا، فالافتخار والنشر والإعجاب وجعل هناك يعني مصدر من مصادر التكسب، كل هذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. وأخبر الفقهاء رحمهم الله أن القارئ للقرآن العالم بمعانيه الأفضل أن يرقي نفسه بنفسه. قال ابن القيم رحمه الله: جاورت بمكة فترة فكانت تعتريني أدواء فلا أجد لها دواء إلا الفاتحة، كان يقرأ على نفسه بفاتحة الكتاب ويشرب على ذلك من ماء الزمزم. قال: فشفيته، ذكر ذلك في زاد المعاد رحمه الله. فانظر إلى هذا الأثر العظيم، فاتحة الكتاب، وسميت من أسمائها الشافية والكافية والسبع المثاني والقرآن العظيم والصلاة، تكفيك إذا عندك إيمان قوي وإقبال على الله عز وجل ويقين وتدبر المعاني وتأمل في هذه السورة العظيمة تكفيك من كل شيء، ما تحتاج لا أحد يرقيك ولا شيء، عندك العلاج موجود والدواء موجود في القرآن الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته اليومية لا ينام حتى يقرأ المعوذتين ثم ينفث ثم يمسح بهما ما استقبله من جسده كل يوم. وكان صلى الله عليه وسلم يضع إصبعه وشيئا من ريقه في التراب ويقول بسم الله بريقة بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا أو سقيمنا، ويضعه على محل الداء فيشفى. هذه أشياء بسيطة. المرض إن أوكلت أمره إلى الذي ابتلاك سبحانه وتعالى دلك الله على الشفاء السريع الذي لا معاناة فيه ولا تعب فيه ولا نصب فيه، لتتعلق القلوب بالله وحده. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قيل منهم يا رسول من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يكتوون، لا يستعمل الكي، ولا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقى عليهم، ولا يتطيرون بالأيام ولا بالشهور ولا بالطيور ولا بالحيوانات، ما يتطيرون، قلوبهم معلقة بالله وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. قام رجل آخر قال وأنا أدعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. لا يسترقون، قوة توكلهم وإيمانهم على الله. تسأل كيف؟ قال طيب الحمد لله ما عندي شيء، صحتي طيبة. لماذا؟ لأن عنده قوة توكل على الله عز وجل، ويجلس في خلوته مع الله يناجي الله ويثني على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويعرض حاجته كما عرضها أيوب عليه السلام، قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما طلب شيء، الله يعرف ماذا في قلبه. وقال في الآية الأخرى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قوة التوكل في أيوب عليه السلام جعلت الشفاء ينزل بإذن الله عز وجل سريعا. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قالت عائشة رضي الله عنها كنت أرقيه في يده فأمسح بيده التماسا لبركة شفائها، فلما كان الساعة التي قبض فيها نزع يده فقال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه القرآن ويكفي. ما أنزل الله له ما أنزل الله داء كما في الحديث الصحيح إلا أنزل له دواء إلا الموت، إلا الموت. الحمد لله القرآن بين أيدينا، ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بين أيدينا، فلماذا نستبدلها بأشياء ليست في القرآن ولا في السنة؟ ولماذا تتعب نفسك وتجهد نفسك في الذهاب والمجيء عند قوة إيمان وتوكل على الله؟ القرآن، افتح القرآن كله شفاء، كل آية، وهناك آيات قوية مؤثرة يقرأ بها الرقاة على المرضى فيتأثرون. إن كان مسا أخرج، إن كان عينا ذهبت وتبطل، إن كان حسدا يزول، إن كان مرضا يزول بإذن الله عز وجل. وقت الرقية قلبك أين معلق؟ وعلى من يتوكل؟ وإلى من ينظر؟ إلى الراقي؟ إلى الطبيب؟ إلى الدكتور؟ إلى المستشفى؟ إلى هذا الدواء؟ إلى من ينظر؟ فإن كان نظرك إلى الله أبشر بالخير، وإن كان نظرك وتعلقك وبحثك الحثيث هذا الدكتور أفضل من هذا وهذا أحسن من هذا، وتبدأ النفوس تتعلق ولو جزئي، تعلق جزئي، تنسحب منك عناية الله وتبتعد عنك عنايته سبحانه، ثم يكلك الله إلى هؤلاء وهذه الأسباب، فتظل من مستشفى إلى مستشفى، ومن راقي إلى راقي، ومن شخص إلى شخص، وأنت كما أنت. هذه رسل، الأمراض رسل من الله وابتلاءات، لترجع إلى الله بقلبه. فأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعل القرآن شفاء لنا من كل داء، وشفاء لنا من كل هم، وذهابا لأحزاننا وهمومنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا كما في الحديث، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهب أحزاننا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم في هذه الليلة المباركة، ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشفي مرضانا وأن ترفع عنهم ما نزل بهم بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أنت منزل الداء وأنت منزل الدواء، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح وتحكيم كتابك في كل أمر من أمور حياتنا، والاستشفاء به، والاهتداء بهديه، والسير في طريقه، وتتبع نوره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.